والآن مع الشريط الثالث.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
العارف بأسباب الجرح والتعديل دون ما سواه، إلا أن الجرح لما كان هنا مبهما احتمل أن يكون الجارح غير حقيقي. هناك الجرح مفسر، أنا أنظر إليه وأعرف إن كان الجارح حقيقي أو غير حقيقي. وقسمنا الكلام على الجرح المفسر بناء على هذين القسمين، هل هو جارح حقيقي أو ليس بحقيقي. أما هنا فلأنه جرح مبهم فلا يتبين لي هل ذلك الجرح بجارح حقيقي أو بغير جارح حقيقي. نعم، الأغلب أن يكون جارح حقيقي، ولذلك قدمته على التعديل لأنه صدر من عارف بالأسباب، هذا الأغلب، ولذلك قدمت الجرح على التعديل. لكن عدم بيان السبب، سبب الجرح، يبقي هناك احتمال ضئيل أن يكون هذا الجرح بجارح غير حقيقي. لذلك نقول إن الأصل تقديم الجرح إلا إذا لاحت قرائن تدل على خلاف ذلك، إلا إذا لاحت قرائن تدل على خلاف ذلك، فنقدم حينها التعديل على الجرح. من هذه القرائن كثرة عدد المعدلين، كثرة عدد المعدلين. فلو وجدت إماما قال عن أحد الرواة ضعيف، واتفق 10 من الأئمة أو أكثر بتوثيق على توثيق هذا الراوي، فقالوا ثقة أو صدوق، فيحق لي حينها أن أقدم هذا التعديل على ذلك الجرح المبهم لكثرة عدد المعدلين، لأن كثرة العدد تبعد احتمال أن يغيب على جميع هؤلاء سبب الجرح الذي ظهر لذلك الجارح. وبما أن الجارح لم يذكر السبب فيبقى احتمال وهمه واردا وخطئه واردا. لو أنه بيّن السبب وكان جارح حقيقي لحق لي أن أتمسك بهذا الجارح الحقيقي وأرد على جميع المعدلين وأقول اطلع على ما لم يطلع عليه غيره. لكن لما كان جرحا مبهما احتمل أن يكون خطأ، فمع ورود التعديل من عدد كثير من العلماء هذا ولا شك قرينة، قد انتبهوا القرينة لا يلزم منها أن تكون دائما دالة على تقديم التعديل، لكنها في بعض الأحيان قد تجتمع مع قرائن أخرى فتقدم التعديل على الجرح. القرينة الثانية النظر في طبقة الجارح والمعدل من ناحية التساهل والتشدد والتوسط والإنصاف. تعرفون أن العلماء قد قسموا علماء الجرح والتعديل أو بعضا من علماء الجرح والتعديل ومن مشاهيرهم إلى هذه الأقسام الثلاثة، فقالوا لا تخلو طبقة من طبقات النقاد من أن يكون فيها منصف ومتشدد. فقالوا مثلا شعبة والثوري، شعبة متشدد والثوري منصف، عبد الرحمن بن المهدي ويحيى بن سعيد القطان، عبد الرحمن منصف والقطان متشدد، يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، يحيى متشدد وأحمد منصف، البخاري منصف، النسائي متشدد، أبو زرعة وأبو حاتم، أبو زرعة منصف، أبو حاتم متشدد، ابن عدي منصف صاحب الكامل. فالمقصود أنهم تكلموا عن بعض العلماء تشدداً وإنصافاً، ووصف البعض الآخر بالتساهل كابن حبان أو العجلي أو الحاكم. المقصود أن هناك بعض العلماء وصفوا بهذه الأوصاف. هذه الأوصاف لا تعني أن من وصف بالتشدد أن يهدر جرحه، ولا تعني أن من وصف بالتساهل أن يهدر تعديله ولا يكون له وزن، ولا تعني أن المنصف دائم منصف، قد يتشدد وقد يتساهل. ولكن أطلق العلماء هذه الأوصاف عند ملاحظتهم أنه إذا وقع اختلاف في أحد الرواة يلاحظون أن هذا الذي وصف بالمتشدد نفسه وألفاظه أقوى في الدلالة على الجرح من ذلك الموصف. فمثلا لنأخذ العجلي وابن معين وأحمد، العجلي وصف بالتساهل على التسليم بذلك، قد نجد أن العجلي قال ثقة، وأحمد قال صدوق، وابن معين قال ضعيف. هنا يلوح بالفعل أن هذا متساهل وهذا منصف وهذا متشدد، وقد يتفقون في الحكم. فنريد من ذلك بيان أن هذه الأوصاف لا تعني أن هذا أمر مضطرد فيهم، ولكن ظهر للعلماء أنهم إذا خالفوا في بعض الأحيان يميل المتشدد إلى التشديد في العبارة، ويميل المساهل أو المتساهل إلى التسهيل في العبارة، والمنصف تجد عبارته متوسطة بين التشدد والتساهل. وإلا فقد يتشدد المتساهل كما قلنا، وقد يتساهل المتشدد في بعض الأحيان. إذن فائدة هذا التقسيم هي عند التعارض كما نتكلم نحن في هذه النقطة. فمثلا نجد راوي قال عنه يحيى بن معين متشدد، المتشدد قال عنه ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه لين، وقال الإمام أحمد صدوق، وليس لدي في هذا الراوي إلا هاتين العبارتين، لم أجد فيه ولا قرينة أخرى. عندها يحق للناظر أن يقول والله يحيى بن معين عرف بالتشدد والإمام أحمد عرف بالإنصاف، فتقدم عبارة الإمام أحمد على عبارة يحيى بن معين. وقس على ذلك، المقصود أن معرفة مراتب العلماء تشددا وتساهلا وتوسطا تفيد في هذه المرحلة، فقد نقدم كلام المنصف على كلام المتشدد، بل قد يتعارض متشددان فيضعف مثلا النسائي ويوثق يحيى بن معين، فعندها يتعارض هذا المتشدد في توثيقه مع تضعيف ذلك المتشدد أيضا، فيحق للناظر أن يقول لعل الأصل في يحيى بن معين وفي النساء التشدد، أو إذا اختلفوا يكون هناك يميل يحيى بن معين والنساء إلى التشدد، فنقدم العبارة التي تدل على الإنصاف وعلى التساهل على العبارة الأخرى، فنقدم توثيق يحيى بن معين أو قوله صدوق على تضعيف النسائي. قد لا أكتفي بذلك فأبحث عن قرائن أخرى، فأنظر مثلا لطبقة يحيى بن معين وقرب زمنه من ذلك الراوي، فتكون هذه قرينة أيضا تقوي جانب كلام يحيى بن معين، فنقدم على كلام النسائي لأنه متأخر زمنا عن يحيى بن معين. القرينة الثالثة، القرائن كثيرة أنا أذكر أمثلة هنا فقط، أن يكون المعدل معاصرا للمتكلم فيه، أن يكون المعدل معاصرا للمتكلم فيه، لأن المعاصر أدعى لأن يكون أكثر معرفة من غيره بذلك الراوي، بالمخالطة، بالمماشاة، بالسؤال عمن يعرفه ممن عاصره ورآه، بأمور كثيرة جدا. المعاصرة ولا شك تدعو للتثبت أكثر مما لو كان بعده بزمن طويل، 100 سنة أو 200 سنة، فتقديم كلام المعاصر أولى من تقديم أولى من كلام من لم يعاصر ذلك الراوي. فلو جرح الراوي مثلا ابن حبان ووثقه يحيى بن معين أو شعبة، وكان شعبة معاصر لذلك الراوي، هذه قرينة تدعو لتقديم كلام المعاصر على كلام المتأخر في الزمن. قرينة أخرى أن يكون المعدل بلدي الراوي، أي من أهل بلده، فإذا كان المجروح أو المتكلم فيه كوفي أو بصري والمعدل كوفي، أما الجارح فشامي أو حجازي، فعندها يقدم كلام البلدي الذي هنا هو من أهل الكوفة. انتبهتم؟ لنفس السبب السابق، وهو أن بلدي الرجل عرف به، عاش معه في بلد واحد، قد يكون أدرك تلامذته إذا لم يكن عاصره، أخباره عنده متواردة، حديثه منتشر بين أهل ذلك البلد، فهو أعرف بحديثه وبسبر ذلك الحديث وبمعرفة ما إذا كان ضابطا أو غير ضابط من غيره. وكل هذه القرائن تقريبا سنجد تطبيقها العملي في كتاب ابن شاهين إذا ابتدأنا نقرأ فيه بإذن الله تعالى. من بين القرائن أيضا قوة عبارة التعديل في مقابل ليونة عبارة الجرح. فمثلا لو وجدنا أن الجارح قال عن الراوي فيه شيء أو فيه بعض مقال، فيه بعض مقال أو فيه لين أو فيه ضعف، ثم وجدت عالم آخر يقول هو ثقة لا يرد حديثه، أو فلان على هذا الراوي نفسه يقول هو ثقة حافظ، ثقة ضابط، ثقة ثبت. هنا قارن بين العبارة الأولى والعبارة الثانية، تجد أن العبارة عبارة الجرح جرح خفيف جدا، قد يكون نسبي، قد يكون بالنسبة إلى راو آخر، قد يكون تضخم عند هذا الناقد خطأ لذلك الراوي فأطلق مثل هذه العبارة. المقصود أن تلك العبارة اللينة محتملة للتأويل لأنها غير جازمة، فيها شيء من الليونة، بخلاف العبارة الصريحة القاطعة الدلالة لما يقول ثقة لا يرد حديثه، ثقة حافظ. فالعبارة القوية الدالة على التعديل قد تقدم على العبارة اللينة الدالة على التضعيف أو التجريح. القرينة السادسة جلالة المعدل وتقديمه في العلم والتمكن فيه على الجارح. لا شك أن زيادة العلم أدعى لعدم الوقوع في الخطأ، ومن كان أكثر علما هو أولى ألا يغيب عليه شيء متعلق بذلك الراوي. فلو مثلا وثق الراوي يحيى بن معين وجرحه عثمان بن أبي شيبة، وعثمان بن أبي شيبة من أئمة الحديث، لكنه لا يرتقي أبدا إلى مستوى يحيى بن معين، فعندها وهما قرينان، فعنده قدم كلام يحيى بن معين مع أنه تعديل على جرح عثمان بن أبي شيبة لجلالة يحيى بن معين في هذا الفن ولتقدمه فيه. أيضا هذه قرينة قد أقدم، وقد تلوح قرائن أخرى يعارض بعضها بعضا، فأنظر أي القرائن ترجح أي الجانبين تكون أقوى فأرجح على أساسها. المقصود أن هذه قرينة من القرائن جلالة العالم وزيادة علمه، فإذا اجتمع مع ذلك أيضا تأخر الزمن وتقدمه هذا أولى. فإذا مثلا وثق الراوي البخاري وعرضه ابن حبان أو ابن الجوزي مثلا متأخر جدا فضعفه قال ضعيف، أو ابن عبد البر أو ابن حزم، فلا شك حينها أنني لا أتردد في تقديم كلام البخاري الذي اجتمع فيه قرب الزمن من ذلك الراوي المتكلم فيه مع الجلالة وزيادة العلم التي لا يختلف فيها. هذه قرائن، وقد تلوح في كل مسألة جزئية أخرى قرائن أخرى تظهر للناظر ولمن أراد أن يرجح بين تلك الأقوال المتعارضة في الراوي المختلف فيه جرحا أو تعديلا. وكل ما ذكرناه سابقا هو في الحقيقة متعلق بما إذا وجدنا ألفاظا متعارضة في الجرح والتعديل صادرة من أئمة مختلفين، لكن لم نتكلم فيما إذا تعارض قول الإمام الواحد جرحا وتعديلا في أحد الرواة. يعني ما سبق تعارض قول إمام مع قول إمام آخر جرحا وتعديلا، لكن المسألة قد تبلغ في بعض الأحيان من الإشكال إلى درجة أن الناقد نفسه يحيى بن معين، علي المديني، أحمد، نجد له عبارتين أو أكثر متعارضة، مرة تدل على الجرح ومرة تدل على التعديل. فما هي الخطوات التي نسير عليها في هذه الحالة؟ الخطوات تقريبا هي نفس الخطوات السابقة مع بعض القيود والفروق اليسيرة. أول خطوة أنه إذا تبين أن ذلك الإمام رجع عن قوله وأنه اختلف اجتهاده، لا شك عندها أنني آخذ آخر القولين له وآخر الاجتهادين من رأيه واجتهاده، وهذا إنما يعرف بتنصيص العالم نفسه، كأن يقول كنت أوثق فلان ثم تركت الرواية عنه مثلا أو ضعفته أو العكس، أو أن ينص على ذلك تلميذ من تلامذته، وهذا الثاني في الرتبة، كأن يقول عباس الدوري كان يحيى بن معين يوثق فلان ثم بدا له أنه ضعيف فضعفه، أو أن ينص على ذلك أيضا أحد الأئمة المطلعين، كأن يقول مثلا البخاري أو أبو زرعة أو فلان أو فلان كان شعبة يوثق ذلك الراوي ثم ترك الرواية عنه، كان ابن مهدي يروي عنه ثم ترك الرواية عنه. فعندها ألغي العبارة التي كانت في أول عهد ذلك الإمام أو اجتهاده المتأخر، وأتعامل مع قضية وكأنها ناسخ ومنسوخ، فاعتبر الاجتهاد المتأخر ناسخ والاجتهاد المتقدم منسوخ، ويصبح وكأنه ليس هناك تعارض أصلا بين أقوال هذا الإمام. وكما نقول في الناسخ والمنسوخ، ليس من وسائل معرفة هذه الطريقة تقدم سماع ذلك التلميذ من هذا الشيخ أو تأخر سماعه منه، يعني أرى بعض طلبة العلم يأتي إلى مثل يحيى بن معين فيقول الدارمي من أقدم تلامذة يحيى بن معين أخذا عنه، وابن الجنيد مثلا من آخر تلامذة يحيى بن معين أخذا عنه، فإذا وجد عبارتين متعارضة عند الدارمي وابن الجنيد فيقدم عبارة ابن الجنيد على عبارة الدارمي باعتبار ابن الجنيد تأخر أخذه عن يحيى بن معين، هذا خطأ لنفس السبب الذي نذكره في الناسخ والمنسوخ، قد يكون هذا الذي تقدم أخذه عن يحيى بن معين سمع هذه العبارة في وقت متأخر من يحيى بن معين، انتبهتم؟ كما نقول في الناسخ والمنسوخ تماما أنه ليس من طرق معرفة النسخ تقدم إسلام الصحابي. نعم. المرحلة الثانية أو الخطوة الثانية محاولة الجمع، إذا ما عرفت أي الاجتهادين المتقدم وأيهما المتأخر فأحاول أن أجمع بين تلك العبارات، والجمع هنا يتسامح فيه أكثر مما يتسامح في الجمع إذا ما كان التعارض بين أئمة مختلفين، يعني قد أعتبر وسيلة من طريقة من طرق الجمع عندما يكون الاختلاف بين أئمة مختلفين تعسفا، ونفس هذه الطريقة إذا جاءت في قول إمام واحد لا أعتبرها تعسفا بل أعتبرها وجيه جمع وجيه، والسبب في ذلك أن كلا العبارتين صدرت من إمام واحد، والأصل في هذا الإمام أنه مصيب في كلا العبارتين ما أخطأ، انتبهتم؟ وإلا ما وصف بأنه إمام، إذن احتمال أن يكون إنما أراد بكلا العبارتين معنى واحدا احتمال أقوى من وروده في اختلاف الأئمة المختلفين في الراوي جرحا أو تعديلا، لذلك هنا أتوسع في التأويل وفي محاولة الجمع. طبعا كل شيء له حدود، ما هو معنى ذلك أن هذا التوسع لا حدود له، لكن يعني يراعي هذه القضية أن هاتين العبارتين صدرت من إمام واحد فاحتمال كونهما بمعنى واحد أقوى من احتمال أنه تغير اجتهاده مثلا، لذلك أتوسع في التأويل هنا ما لا أتوسع في اختلاف الأئمة المختلفين. المرحلة الثالثة الترجيح. الترجيح، والترجيح يكون من خلال أمور كثيرة جدا، من بينها كثرة الناقلين لأحد القولين عن ذلك الإمام. فإذا وجدت أن يحيى بن معين انفرد مثلا الدارمي عنه بقول أنه قال عن هذا الراوي ضعيف، ثم وجدت أن الدوري وابن الجنيد والدقاق وابن محرز والطبراني وإسحاق بن منصور وغيرهم ممن روى عن يحيى بن معين كلهم يقولون بأن يحيى بن معين قال ثقة، هذه ولا شك قرينة تقوي تقديم التوثيق على الجرح، كثرة عدد الناقلين. أيضا قرينة أخرى النظر في أوثق تلامذة ذلك الإمام وأعرفهم به وبأقواله وأكثرهم ملازمة له، كما نعتبر هذه قرينة لترجيح حديث هذا الراوي عن ذلك الشيخ فيما لو وقع اختلاف عن هذا الشيخ في الحديث زيادة أو نقصا أو ما شابه ذلك، نعتبرها أيضا قرينة لتقديم نقله عن ذلك الإمام في الجرح والتعديل. قرينة ثالثة هي التي ذكرناها آنفا لكن نحن نعتبرها الآن قرينة ومرجح، وهي أن يكون من آخر تلامذة ذلك الإمام أخذا عنه، ما نعتبرها يقينية مثل ما قلنا في الناسخ والمنسوخ، ولكن نعتبرها قرينة من القرآن. نعم، لما يكون الجنيد وهو ممن أخذ من يحيى بن معين في آخر أو من أواخر تلامذته أخذا عنه، مخالفا للدارمي وهو من أوائل تلامذته أخذا عنه، ولا وجد قرينة أخرى إلا هذا الأمر، يحق لي أن أرجح كلام نقل ابن الجنيد باعتبار أنه من أواخر تلامذة يحيى بن معين تلقيا عنه، لورود احتمال أن يكون يحيى بن معين اختلف اجتهاده في أول أمره عن آخر أمره في حق هذا الراوي. القرينة الأخيرة التي ذكرت هنا النظر في العبارة التي توافق عبارات الأئمة، يعني مثلا لو وجدنا يحيى بن معين مرة قال ضعيف ومرة قال ثقة، وجدنا عامة أهل العلم يوثقون هذا الراوي، عندها لا شك نقدم العبارة التي يوافق يحيى بن معين فيها سائر الأئمة لأنها أولى بالقبول، وألغي تلك العبارة تمام كأنها ما قيلت. هذا كل الذي ذكرناه فيما إذا ظهرت لنا وجوه الترجيح أو الجمع أو ألغينا التعارض أصلا، لكن في بعض الأحيان قد تشكل المسألة إشكالا كبيرا جدا يلزم فيها الناظر ومن يريد أن يحكم على ذلك الراوي أن يتوقف عن الحكم على ذلك الراوي، والتوقف في نتيجته كالتضعيف وهي عدم العمل بذلك الحديث الذي رواه ذلك الراوي، لأني لا استطعت أن أحكم عليه لا بالقبول ولا بالرد فأتوقف عن الحكم عليه، وهذه طريقة كان يسير عليه العلماء من قبل، كم من راوي سئل عنه الأئمة كأحمد والبخاري أو فلان أو فلان فقال لا أدري، أو كابن حبان يقول هذا ممن أستخير الله فيه، يعني الأمر لسه ما اتضح عنده ويحتاج إلى علم وإلى طلب توفيق من الله عز وجل لعله يوفق إلى معرفة مرتبة هذا الراوي، فقد تصل المسألة إلى درجة عدم الوضوح التام كما ذكرنا، فيتوقف طالب العلم أو ذلك الحاكم على هذا الراوي فلا يجزم له بمرتبة في القبول ولا بمرتبة في الرد. آخر ما نريد أن نتكلم عليه في هذا المبحث هو أنكم تلاحظون أننا لم نذكر خلال ذكرنا للأمثلة المجهول، ما ذكرنا تعارض قول إمام مثلا ثقة مع قول إمام بأنه مجهول، ما هو سبب ذلك؟ لما لم نعتبر من قيل فيه مجهول وثقة أن هذا تعارض جرح وتعديل؟ أي جيد، من علم حج على من يعلم. جواب ثاني، ارتفعت الجهالة، جواب جيد فيه، أحسنت، لأنه المجهول من هو؟ هو من لم نجد فيه جرحا أو تعديلا، فالمجهول خارج أصلا عن الجرح والتعديل، ليس له علاقة بالجرح والتعديل. الذي قال مجهول هو كأنه يقول أنا لا أعرف هذا الراوي، فالذي يقول بعد ذلك ضعيف يقول أنا قد عرفته بالضعف، والذي يقول بعد ذلك ثقة يقول أنا قد عرفته بالتوثيق. فلا يدخل في مسألة تعارض الجرح والتعديل أن نجد مجهول وثقة، أو مجهول وضعيف، أو مجهول وكذاب. كل ما في الأمر أن الذي حكم عليه بالجهالة يعلن عن عدم علمه بحاله، بخلاف الذي حكم عليه بالتعديل أو بالتجريح. ولذلك ما هو تعريف المجهول كما قلت لكم؟ المجهول هو من لم نجد فيه جرحا أو تعديل، على أقسام المجهول التي ذكرناها لكم قبل هذا اليوم. بعد ذلك حقيقة أنا هنا عندي ورقة كتبت فيها مراتب الجرح والتعديل، وحتى لا يضيع الوقت صورت 50 نسخة، فيقسمها الإخوان بينهم. تفضل شيخ، خذ نسخة وأعطي الذي بجوارك. يعني هي في الحقيقة عبارة عن تيسير أثناء قراءتنا لكتاب ابن شاهين، حتى تكون ورقة بجوارك عندما نقرأ أو نريد أن نتكلم عن أحد الرواة جرحا أو تعديلا ونرجح أو ما شابه ذلك، فيكون الأمر بإذن الله تعالى بين. طبعا هذه الورقة لا تتضمن كل ألفاظ الجرح والتعديل، ولا تتضمن ترجيحي الخاص بي إلا في بعض الأحيان في أمور واضحة وجلية، إنما تتضمن في الغالب ما ذكر في كتب المصطلح، وأكثر العبارات ترددا على ألسنة العلماء، أكثر العبارات، وإلا هناك عبارات نادرة لم تذكر وهي كثيرة جدا، يعني أفردت بالتصنيف. والآن أود أن قبل أن نقرأ في كتاب شاهين نقف مع هذه الورقة قليلا. قلنا لكم بأن الرواة يمكن تقسيمهم إلى مرتبتين أو إلى قسمين أساسيين، من كان مقبولا هذا قسم، ومن كان مردودا قسم ثاني، ثم كل قسم من هذين القسمين يقسم أيضا إلى قسمين فرعيين. فالمقبول منه من يصحح حديثه، قسم المقبول، والقسم الثاني من يحسن حديثه. طبعا هذا باصطلاح المتأخرين، وإلا عامة المتقدمين لا يتفرقون بين الصحيح والحسن، وإن كانوا يفرقون في مراتب الرواة، لكن لا يطلقون على مرتبة صدوق مثلا حسن، وإنما يطلقون عليها صحيح، وقد يطلقون على مرتبة من قيل عنها أوثق الناس حسن. فالمقصود أن هذا باعتبار تقسيم المتأخرين إلى صحيح وحسن وضعيف. فالقبول تصحيح، مرتبة تصحيح ومراتب تصحيح ومراتب تحسين. والمردود ينقسم أيضا إلى قسمين، مراتب ضعف خفيف، وهي التي يمكن أن يرتقي حديث أصحابها إلى الحسن لغيره عند المتابع، الضعف الخفيف، ومراتب ضعف شديد، وهي التي لا يمكن أن يرتقي حديث أصحابها وإن توبع وإن أتى الحديث بمئة وجه، ما دام أن كل هذه الأوجه لم تتجاوز هذه المرتبة، مرتبة الضعف الشديد. هناك مرتبة وسطى التي نبه عليها الذهبي، وهي المرتبة التي فيها ألفاظ متجاذبة أو واسعة الدلالة إن صح التعبير، مثل رووا عنه، روى الناس عنه، احتمله الناس، يكتب حديثه، يجمع حديثه، يعتبر به، يختلف فيه، غيره أوثق منه، هذه كل عبارات واسعة الدلالة. يصح أن نقول عن الثقة روى عنه الناس، ويصح أن نقول عن الضعيف روى عنه الناس، يصح أن أقول عن الصدوق أو الذي ليس به بأس يكتب حديثه، كما يصح أن أقول عن الضعيف خفيف الضعف يكتب حديثه، يصح أن أقول عن شيخ محله الصدق اختلف فيه أو يعتبر به أو غيره أوثق منه، ويصح أن أقول هذه العبارات نفسها أيضا في ضعيف أو لين أو ليس بالقوي. لكن طبعا لا يصح أن أقول عن متروك روى عنه الناس، ولا يصح أن أقول عن ذاهب الحديث يكتب حديثه، ولا يصح أن أقول عن متهم بالكذب غيره أوثق منه. انتبهتم؟ أقصد بلا يصح أي العبارة لا تدل على هذا المعنى، فإن وجدناها أطلقت على متهم بالكذب عند يكون هذا الاستخدام شاذ يعامل بحسب هذه الترجمة فقط، لكن لا يكون له حكم على هذا اللفظ وعلى دلالته عند الإطلاق. عرفتم المشايخ؟ طيب، مراتب التصحيح تلاحظون أنها مرتبتين، مراتب التحسين حاولت أن أجعلها ثلاث مراتب، طبعا في بعضها خلاف، فمثلا شيخ عند ابن أبي حاتم مقدم على صالح، ابن أبي حاتم يعتبر صالح هي آخر مرتبة التعديل، وقبلها المرتبة الثالثة مرتبة شيخ، لكن الذهبي خلفه في ذلك، واستخدامات الأئمة تدل على أن ترتيب الذهبي أوفق وأصوب. قد نستطيع أن نقول بأن ما ذكره ابن أبي حاتم صلاح خاص به، يمكن أن يقال هذا. ثم مراتب الضعف الخفيف ثلاثة أيضا، رعيت فيها أيضا يعني تقريبا ترتيب ابن أبي حاتم حيث رتبها بهذه الصورة، لين الحديث المرتبة الأولى، ليس بالقوي المرتبة الثانية عند ابن أبي حاتم، ضعيف المرتبة الثالثة عند ابن أبي حاتم. ثم تأتي بعد ذلك مراتب الضعف الشديد والألفاظ التي تدل على أن هذا الراوي لا يعتبر بحديثه، أي لا يتقوى ولا يقوي، لا ينفع في باب المتابعات والشواهد، مثل متروك الحديث، ذاهب الحديث، مطرح الحديث، ساقط، هالك، ضعيف جدا، ثم مرتبة بعد ذلك متهم بالكذب، متهم بالوضع، مرتبة بعد ذلك كذاب، دجال، يضع الحديث وضعا، دجال كررته مرتين نسيانا، آخر المراتب العبارات التي تدل على المبالغة في الدلالة على الوضع والكذب، كأكذب الناس، دجال، الدجاجلة، ركن من أركان الكذب، عبارات كثيرة يذكرها العلماء تدل على المبالغة في وصف ذلك الراوي بأسوأ الأوصاف في الكذب. هذه مراتب ألفاظ الجرح والتعديل إجمالا، وقلنا لكم هناك ألفاظ نادرة الدوران يستخدمها العلماء أحيانا، إلا أن هذه الألفاظ المذكورة هنا هي أكثر الألفاظ ذكرا في كتب الجرح والتعديل. طريقة قراءتنا يا إخوان في كتاب ابن شاهين أننا سنأخذ راوي راوي ونقرأ كلام ابن شاهين فيه، ونريد أن نعرف طريقة تعامل ابن شاهين مع تلك الألفاظ جرحا وتعديلا، وما هي الوسيلة التي كان من خلالها يرجح بين الجرح والتعديل، وليس من غرضنا بيان القول الراجح في هذا الراوي، قد يرجح ابن شاهين شيء ولا نعلق نحن على هذا الترجيح، لأن إذا أردنا أن نعرف الراجح في هذا الراوي يحتاج إلى دراسة مستقصية عن كل الأقوال التي قيلت فيه، عن طريقة تعامل العلماء معه في تصحيح حديثه أو تضعيف حديثه وما إلى ذلك، وهذا لو مكثنا فيه مع بهذه الطريقة لعل الدورة تنتهي أو هذه اللقاءات تنتهي وما أخذنا إلى راويين أو ثلاثة فقط، ويحتاج أيضا منكم إلى أن تكون هذه الأقوال بين يديكم، يعني الأقوال الكثيرة هذه التي يجب أن ينظر إليها يجب أن تكون بين يديكم. أنا حقيقة أتيت اليوم معي بأوراق لكن ما استطعت أن أصورها لثلاثة رواة أظن أننا سنقرأ يعني كلام شاهين فيه، لكن لو وجدت فرصة كان صورتها وأعطيتها لكم أيضا، لكن لعلنا نفعل في بعض الرواة المهمين نتوسع فيهم كنوع من أيضا الإفادة بطريقة أخرى. فأول راوي يذكره ابن شاهين هنا طبعا يقول ابن شاهين في بداية كتابه، هل يقرأ أحد؟ في أحد معه كتاب يقرأ؟ يكون طيب كبر الصوت، شغال هذا؟ شغال؟ طيب واحد يقرأ من شاهين، تفضل شيخ عبد الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر برحمتك. حدث القاضي الشريف أبو الحسن محمد بن علي بن محمد بن مهتدي بالله إجازة وغيره عن أبي حفص عمر بن أحمد ابن عثمان ابن شاهين الواعظ رحمه الله قال ذكر من اختلف العلماء ونقاد الحديث فيه، فمنهم من وثقه ومنهم من ضعفه، ومن قيل فيه قولان بينت ذلك بالتراجم ليعرف إن شاء الله. ذكر أبان بن عياش والخلاف فيه.
ابن أبي عياش.
ذكر أبان بن أبي عياش والخلاف فيه. روى ابن شاهين بإسناده عن شعبة قال: لولا الحياء من الناس ما صليت على أبان ابن أبي عياش. وروى النضر بن شميل عنه أيضا أنه قال: لأن أقطع الطريق أحب إلي من أن أروي عن أبان. وعن علي بن مسهر قال: سمعت أنا وحمزة الزيات من أبان ابن أبي عياش نحو من 1000 حديث. قال: فأخبرني حمزة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فعرضها عليه فما عرف منها إلا اليسير 5 أو أقل أو أكثر. قال: فتركت الحديث عنه. وعن أحمد بن حنبل أنه قرأ عليه ابنه عبد الله حديث عباد بن أبي ابن عباد، فلما انتهى إلى حديث أبان ابن أبي عياش قال: اضرب عليها. وعن يحيى بن معين قال: أبان بن أبي عياش متروك الحديث. وعن ابن عائشة قال: قال رجل لحماد بن سلمة: يا أبا سلمة، تروي عن أبان بن أبي عياش؟ قال: وما شأنه؟ قال: إن شعبة لا يرضاه. قال: فأبان خير من شعبة. قال أبو حفص: وهذا الكلام من حماد بن سلمة في تفضيل أبان على شعبة فيه إسراف شديد، وليس هذا الكلام بمقبول. شعبة أفضل وأنقل وأعلم، وقد روى عن أبان نبلاء الرجال فما نفعه ذلك، ولا يعتمد على شيء من روايته إلا ما وافقه عليه غيره، وما تفرد به من حديث فليس عليه عمل. وممن روى عنه من الثقات سفيان الثوري وحماد بن سلمة والفضيل.
طيب، حسب. ذكر هنا ترجمة أبان بن أبي عياش، وهو أحد مشاهير الرواة الضعفاء في الحقيقة، ومن أشد العلماء عليه شعبة بن الحجاج كما ترون، حتى أنه قال: للحياء لما صليت على أبان بن أبي عياش. وقال: لأن أقطع الطريق أحب إلي من أن أروي عن أبان. وعبارة يحيى بن معين متروك الحديث، إلى أن جاء حماد بن سلمة فقال: وقد روى عن أبان بن أبي عياش. وتذكر أن حماد بن سلمة أولا ليس في رتبة شعبة في نقد الرجال، شعبة هو إمام عصره، بل أول من فتش عن الرجال بالعراق، وهو من أئمة الجرح والتعديل الضخام الكبار من صغار التابعين. وحماد بن سلمة قرين له، قرين لشعبة. فلما روى عن أبان، لما روى حماد عن أبان وقيل له سؤال الاستنكار: يا أبا سلمة، تروي عن أبان بن عياش؟ قال: وما شأنه؟ يعني لما لا أروي عن أبان بن أبي عياش؟ هنا يخطئ السائل أو المستعجب عندما يقول له شعبة لا يرضاه، وشعبة قرين لحماد. في مثل هذه الحالة قد يخرج من الرجل عبارة ليست من عبارات الجرح والتعديل أصلا، هي عبارة عن موقف بشري طبيعي. قرين من أقران روى عن الرجل فاستنكر عليه بدعوى أن قرينك الفلاني لا يروي عنه ولا يرضاه، فقال هذه العبارة التي يقول فيها: أبان خير من شعبة. فعلق ابن شاهين على هذه العبارة بقوله: وهذا كلام محمد بن سلمة في تفضيل أبان على شعبة فيه إسراف شديد، وأحسن في ذلك. فهذه قرينة، إذا وجدت عبارة التعديل فيها إسراف شديد، بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه يظهر فيها ظهور واضح مخالفتها القطعية البعيدة لأحكام بقية الأئمة على ذلك الراوي، فعندها يحق للناظر أن يرد هذا التعديل ولا يقبل، لأن الإسراف باد عليه. ويمكن أن يختلف في الراوي بين كونه مثلا ضعيف وصدوق، هذا سهل، بين كونه ثقة وضعيف سهل، لكن أبان متروك متهم بالكذب، ثم ليس لا يقول حماد فقط هو ثقة، بل يقول هو أفضل من شعبة، الإسراف واضح غاية الوضوح.
فإذا جئت لموقف مثل هذا المواقف تذكر هذا الرد من ابن شاهين. يعني ممكن مثلا نعبر عن هذا بقاعدة معينة، نقول إذا كان الكلام مخالفا، إذا كان كلام المعدل مخالفا لكلام كثير من الأئمة وللأدلة الصريحة ويظهر فيه الإسراف والغلو فإنه يكون مردودا. فأبان بن أبي عياش عامة الأئمة على تركه وعلى تكذيبه، وقصة يحيى بن معين مع أحمد مشهورة لما ورد اليمن، فوجد لما رحل إلى اليمن فوجد الإمام أحمد يحيى بن معين يكتب حديث أبان بن أبي عياش عن أنس، فقال له الإمام أحمد مستنكرا ليحيى بن معين: تكتب حديث أبان عن أنس وأنت تعرف أنه كذاب؟ فقال يحيى بن معين: إنما أكتبه حتى لا تنقلب علي، حتى لا يأتي راوي ويقول ثابت عن أنس وهو إنما يرويه في الحقيقة عن أبان مخطئا أو متعمدا، حتى يعرف ما هي أحاديث أبان، فإذا رواها أحد غير زعم أحد الرواة أن هناك راوي متابع لأبان يستطيع يحيى بن معين أن يكذب ذلك الراوي ويبين له أن هذا الحديث إنما يرويه أبان ولا يرويه غيره. المقصود أنهم مشاهير الكذابين أقل ما يقال فيه بأنه متروك الحديث. إلى أن قال ابن شاهين: وليس هذا الكلام بمقبول، شعبة أفضل وأنقل وأعلم، بل أجد هذه العبارات فيها أيضا شيء من اللطافة، يعني نقول لا موازنة ولا مقارنة بين شعبة وبين أبان ابن أبي عياش. ثم بيّن أن رواية الرواة عن الرجل لا تدل على قبوله، خاصة وأن عامة هؤلاء الرواة الذين ذكرهم لم يعرفوا بالتحري والانتقاء. ثم قال: ممن روى عنهم الثقات، وذكر بعض الضعفاء في ضمنهم، فكأنه يقصد ممن روى عنهم الثقات يعني في الجملة هم من الثقات، أو يقصد بالثقات من لم يتهم بالكذب، يعني من كان ثقة في دينه في لسانه في صدق، لا مسألة لم يتعرض للضعف. فمثلا مجاع بن الزبير آخر واحد منهم متردد فيه بين الضعف والترك، وذكره ابن شاهين في سياق من روى عنه من الثقات. وهذه يعني تلاحظها دائما أن السياق الإجمالي إذا قال أحد العلماء مثلا وممن روى هذا الحديث من الثقات فلان وفلان وفلان، لا يلزم أن يكون كل راوي منهم ثقة في مرتبة الثقة، كمن قال قيل عنه على الإنفراد ثقة. التوثيق الإجمالي في غالب الأحيان يكون فيه شيء من الضعف، ويحتمل فيه من التأويل ما لا يحتمل في غيره، ويحتمل أن يكون هذا الراوي أدخل ضمن هذا السياق للتغليب لأن غالبا ذكر فيه ثقات. فدواعي يعني التوسع في العبارة وارد في مثل هذا السياق. طيب، الترجمة الثانية تفضل. نعم، هنا ذكر ثلاث قرائن كنا ذكرناها لكم في كلامنا السابق التنظيمي. شوف ماذا يقول. أول شيء، هذا الراوي الذي هو أسد بن عمرو البجلي كوفي الأصل ثم انتقل إلى واسط قاضيا عليها، فهو كوفي ثم واسط. فيقول هنا ابن شاهين لما نقل توثيق ابن عمار الموصلي ضعفه يزيد بن هارون الواسط، وضعفه عثمان بن أبي شيبة الكوفي، ووثقه ابن عمار الموصلي، كل رجل من بلد. فيقول هنا ابن شاهين: وليس كلام محمد بن عبد الله بن عمار بتزكيته حجة على قول يزيد بن هارون. لما؟ قال: لأن يزيد بن هارون وعثمان بن أبي شيبة أعلم بأسهد ابن عمرو بن عمار. لما؟ قال: لأن ابن عمار موصلي ويزيد بن هارون واسطي. قلنا لكم إنه أسد بن عمرو انتقل إلى واسط قاضيا عليها، فيزيد بن هارون أعلم به من الموصلي، انتبهتم؟ أضف إلى ذلك قال: وعثمان بن أبي شيبة كوفي، فهو من أهل بلده الأصلي الذي نشأ فيه وتعلم فيه. ثم عقب ذلك بقوله: فهما أعلم به، أي للبلدية لكونهما من بلد ذلك الراوي. ثم لمح أيضا إلى قضية أخرى، وهي أن يزيد بن هارون أصلا أعلم وأقدم طبقة من ابن عمار الموصلي، عندما قال: ويزيد بن هارون في الطبقة العليا على ابن عمار، لا من ناحية السن والطبقة ولا من ناحية العلم والجلالة فيه، فيزيد بن هارون هو حافظ واسط على الإطلاق. ثم يذكر قرينة ثالثة وهي كما قلت لكم ليونة عبارة التعديل مع شدة عبارة الجرح. قال: وقوله لا بأس به ليس مثل قول يزيد لا تحل الرواية عنه. شوف لا بأس به تعديل خفيف، لكن لا تحل الرواية عنه عبارة شديدة جاذبة، فتقديمها مع بقية القرائن ومراعاتها مع بقية القرائن أولى من إهمالها. فرجحون بن شاهين تضعيف أسد ابن عمرو البجلي على قول من وثقه. فممكن نأخذ من هنا الثلاث قواعد التي ذكرناها سابقا: تقديم رواية البلدي على غيره، تقديم أو تقديم ما نقول رواية تقديم كلام البلدي على غيره، ومراعاة ليونة العبارة وشدتها، فنرجح العبارة الأشد على الرواية على العبارة الألين، والأعلم وتقديم كلام الأعلم وتقديم كلام الأقدم طبقة والأقرب عصرا بالراوي. طيب تفضل يا أخوان. انتبهوا يا أخوان، جابر الجعفي أورد فيه هنا بن شاهين عبارة الثوري، وهو إمام من أئمة ومعاصر لجابر الجعفي وبلدي له، كلاهما من الكوفة، أنه قال: ما رأيت أحدا أورع في الحديث من جابر. هذه العبارة تنفي تماما أن يكون سفيان الثوري يتهم جابر الجعفي، يقول ما رأيت أورع منه، تماما الورع يخالف تماما الكذب وتعمد الكذب، بل يقول بأنه ما رأى أورع منه على كثرة من رأى من العلماء ومن الثقات ومن الورعين والأئمة. مع ذلك يقول ما رأيت أورع في الحديث، حتى لا يقال لعله في غير الحديث، قيد هذا بأنه في الحديث. فعبارة الثوري قوية من إمام معاصر عالم بهذا الراوي ومنصف. ويعرضها عبارات متعددة من زائدة وهو كوفي، وأبي حنيفة وهو كوفي، ويحيى بن معين وهو بغدادي ولا شك، لكنه إمام الجرح والتعديل فلكلامه وزنه. فيه اتهام له بالكذب أو أقل الأحوال بأنه متروك الحديث، فيعبر عن ذلك بن شاهين بأنه اختلاف كبير جدا. فماذا عمل بن شاهين تجاه هذا الاختلاف؟ انتبهوا يا أخوة، هل حكم على جابر الجعفي بأنه كذاب لأنه جرح مفسر؟ هل حكم عليه بأنه كذاب؟ أنتم أسألكم، حكم عليه بأنه كذاب؟ طيب هل حكم عليه بشدة الضعف؟ لا، حتى ولا شدة الضعف. إذن ماذا عمل؟ هو في الحقيقة قام بعملية جمع بين هذه الألفاظ. عبارة الثوري أثرت على كل عبارات التكذيب الأخرى، جعلتها عند بن شاهين لا تدل على التكذيب في الحديث، كما أشار إلى ذلك بعض العلماء أنه كذاب في رأيه وبدعته لا في حديثه، كما أشار إلى ذلك زائد عندما قال: كان جابر الجعفي كذابا يؤمن بالرجعة، أي فيما يخبر به عن رجوع علي بن أبي طالب وانتظاره هذا الرجوع وأمور البدعة التي ينتظرها، وكما قال بأنه عنده كذا باب من العلم لا يبديها لأحد من باب التقية أو من باب العلم الذي يزعم الشيعة والرافضة أنه مما خص به أهل البيت، هذا كله من الكذب، لكنه كذب في الرأي لا كذب في الحديث، كذب في البدعة لا كذب في الحديث. فتأول كل العبارات السابقة أن مرادهم بالكذب الكذب في البدعة وفي الرأي لا في الحديث، واستدل على هذا التأويل بعبارة الثوري. لذلك تعامل مع جابر الجعفي على أنه ضعيف، يقول ضعيف لكن لم يبلغ درجة شديد الضعف، وهذا هو الراجح في جابر الجعفي بالفعل من خلال دراسة أقوال العلماء الآخرين في جابر الجعفي. يعني ما أدري الوقت يتسع لقراءة الكلام الذي ورد فيه أو لا، أنا صورت الكلام الذي ورد في التهذيب. يعني مثلا نذكر بعض الأشياء، يعني يقول مثلا الثوري: إذا قال جابر حدثنا وأخبرنا فذاك، وقال أيضا: ما رأيت أورع منه في الحديث،
ويقول شعبة: جابر صدوق في الحديث. شعبة على تشدده وعلى إمامته يقول صدوق في الحديث، وهو بلدي له ومعاصر له. وتذكر هنا الآن اتفق إمامان بأهل طبقة واحدة، شعبة والثوري، وهذه الحالة اتفاق إمامين متشدد ومنصف من طبقة واحدة معاصرين للراوي من أهل بلدي، هذا ومن أقوى ما يتمسك به العلماء في مثل هذه المسائل. ثم يقول شعبة أيضا: كان جابر إذا قال حدثنا وسمعت فهو من أوثق الناس. يبين أن كثيرا من الضعف الذي يأتي في حديث جابر لا من قبل كذبه، وإنما من قبل تدليسه. هذا تذكر هذا الأمر، لأنه قد يكون بعض من كذب جابر لم يعرف فيه هذه الخلة، وهي قضية التدليس، فوجد بناكير في حديثه فاتهمه بالكذب، مع أنه قد يكون السبب هو التدليس، الواسطة المسقطة هي سبب تلك المناكير. انتبهتم؟ يعني شوف، من وثقه نبه إلى أنه إنما يقبل حديثه إذا صرح بالسماع، ليبين أنه ما لم يصرح به بالسماع هنا تأتي فيه المناكير والأحاديث التي لا تقبل من روايته. وقال ابن أبي بكير أيضا عن زهير بن معاوية: كان إذا قال سمعت أو سألت فهو من أصدق الناس. زهير بن معاوية أيضا من أهل الكوفة. وقال وكيع: مهما شككتم في شيء فلا تشكوا أن جابرا ثقة. وكيع يقول: مهما شككتم في شيء فلا تشكوا في أن جابرا ثقة، حدثنا عنه مسعر وسفيان وشعبة وحسن بن صالح. سمعت الشافعي يقول: قال سفيان الثوري لشعبة: لأن تكلمت في جابر الجعفي لأتكلمن فيك. وقال معل بن منصور: وقال لي أبو عوانة: كان سفيان وشعبة ينهيان عن جابر الجعفي، وكنت أدخل عليه فأقول: من كان عندك؟ فيقول: شعبة وسفيان. على ماذا يحمل هذا؟ انتبهوا، هذا ملمح آخر. شعبة وسفيان كان ينهيان هذا الرجل أن يذهب لجابر الجعفي، ثم ربما مر على جابر الجعفي ويسأله: من كان عندك؟ فيقول: سفيان وشعبة. يعني يأتيان ما نهيا عنه. لما؟ لأن جابر الجعفي مبتدع، وسفيان الثوري وشعبة من أئمة السنة، ما يخاف من بدعته شيئا أنه يموه عليهم، وينفران الناس منه لأنهم يخشون على طلبة العلم أن يغتروا ببدعته. انتبهتم؟ طيب. وقال الدوري عن ابن معين: لم يدع جابر ممن رآه إلا زائدة، لم يدع جابرا ممن رآه إلا زائدة، وكان جابر كذابا، كذا يقول يحيى بن معين. وقال في موضع آخر: لا يكتب حديثه ولا كرامه. هذه عبارة التي نقلها ابن شاهين. وقال بيان بن عمرو عن يحيى بن سعيد: تركنا حديث جابر قبل أن يقدم علينا الثوري. يحيى بن سعيد القطان، وهو بصري ليس بكوفي. وقال يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد: قال الشعبي لجابر: يا جابر، لا تموت حتى تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إسماعيل: فما مضت الأيام والليالي حتى اتهم بالكذب. اتهامه بالكذب لا يدل على أنه وقع منه بالفعل. قال يحيى بن يعلى: المقصود ترجمة طويلة حقيقة جدا، لا يمكن أن تقرأ كلها. فهذا الاختلاف كله مع قول من حكم بصدقه، والعبارات كثيرة كما قلت لكم، يخرج الناظر من خلالها إلى أنه ضعيف، لكنه لم يصل إلى درجة الكذب. أضف إلى ذلك أنه يكون حديثه أشد ضعفا إذا لم يصرح بالسماع، فإذا صرح بالسماع يكون حديثه أخف ضعفا، وهذا هو الذي راعاه هنا ابن شاهين في كلامي عن هذا الراوي. إذن هنا ابن شاهين ماذا عمل؟ هل رجح بين الأقوال؟ لا، وإنما عمل بالمرتبة الأولى وهي محاولة الجمع. نعم، تفضل شيخ. اقرأ. التهذيب كذا. طيب، هنا أيضا هذا راوي آخر، جعفر بن سليمان القبعي، وهو من مشاهير الرواة ومن رجال الكتب الستة، يوثقه يحيى بن معين فيقول عنه ثقة، يتشيع وليس به بأس، ويقول في رواية الدوري أيضا عن يحيى بن معين ثقة. أما يحيى بن سعيد القطان فيقول لا يكتب حديثه، أو كان يحيى بن سعيد لا يكتب حديثه، وابن عمار يقول هو ضعيف، هذا تعارض أيضا، تعارض ولا شك. ولكن لاحظ ابن شاهين أن هذا الراوي فيه تشيع، وحتى من وثقه وهو يحيى بن معين نص على هذه البدعة. ومذاهب العلماء في قبول حديث المبتدع مختلفة، ولا ندري ما هو مذهب ابن عمار، فلعل مذهبه متشدد مع المبتدعة، وهو أن يرد حديثه مطلقا. ولذلك لما عارض كلامه كلام يحيى بن معين، ويحيى بن معين أعلم به، أعلم منه بهذا الراوي، اعتبر أن هذا التصرف من ابن عمار إنما رد حديثه للمذهب، أي للبدعة، والمبتدع فيه كلام لا يرد حديثه مطلقا، ولذلك قدم كلام يحيى بن معين عليه، كما يظهر من سياق كلامه، ما قدمه صراحة عندما قال. وهذا الخلاف في جعفر بن عمار في ضعفه، ومن يحيى بن سعيد في تركه، طبعا يحيى بن سعيد تركه لا بمعنى الترك الاصطلاحي وأنه متروك الحديث، ولكن يعني ترك أن يروي عنه فقط، ولا يلزم من ذلك أن يكون متروك الحديث، قد يكون ضعيف الحديث، لأن يحيى بن سعيد كان لا يروي إلا عن ثقة عنده. يقول لعلة المذهب، أي للبدع، لأنه يروى عنه أنه قيل تشتم أبا بكر وعمر، قال شتما لا ولكن بغضا ما شئت، مع أنه قد دوفي عن جعفر في هذه المسألة، قيل إن أبا بكر وعمر كانا جارين له، فهو يعني هذين جارين، لكن هذا الدفاع حقيقة فيه تمحل، ذكره زكريا الساجي، وإلا العلماء جلهم ذكروا هذه القصة، أو كثير منهم ذكر هذه القصة مطلقة، يتضح المقصود منها من قراءتها دون حاجة إلى تأويل. على كل حال لا شك أنه خير ممن يشتم صراحة، وفيه من السوء بقدر ما في قلبه من البغض على الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. ثم بيّن ابن شاهين موقفه من هذا الراوي أيضا، يعني بيان ليس صريحا، عندما قال ما رأيت من طعن في حديثه، شوف يريد أن يبين أن من تكلم فيه ومن ترك حديثه إنما تركه لعلة المذهب، إلا عبارة ابن عمار التي توحي بأنه ترك الحديث وضعف الحديث، عندما قالوا ما رأيت من طعن في حديثه إلا محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي. ومن هذا أيضا نستفيد فائدة جانبية، وهي أن عبارة ضعيف هي طعن في الحديث، وهذا شيء واضح، لكن يستحضر أيضا من هذا المثال. طبعا هنا نستفيد أيضا فائدة مذهب ابن شاهين، وهو أنه لا يطعن بمجرد المذهب، وأن رأيه المبتدع فيه تفصيل كما يظهر من هذا السياق، وأنه ممن يفصل في حكم حديث المبتدع، فهو مخالف ابن عمار في تركه لحديث هذا الراوي وتضعيفه له لمجرد المذهب. اقرأ. نعم، هذا مثال من الأمثلة التي يمكن أن يتوقف فيها الناقد عن الحكم. جعفر بن الحارث يقول فيه الإمام أحمد من الثقات، ويقول فيه يحيى بن معين ليس حديثه بشيء، وفي رواية أخرى يقول عنه أيضا ابن معين ضعيف عن جعفر بن الحارث، وكأن ابن شاهين لم يقف على قول لثالث، لإمام ثالث، ولذلك قال هنا تعارض الجرح والتعديل من إمامين قرينين في السن والعلم، ليس هنا قرينة تؤيد أحد القولين على الآخر، لا فرق بينهما، فعندها يعلن ابن شاهين عن توقفه، يقول إلا إن وجدنا كلاما لعالم آخر يرجح إما كلام يحيى بن معين أو كلام الإمام أحمد. طبعا هناك أقوال أخرى، منها قول أبي حاتم الرازي عن هذا الراوي الذي هو أبو الأشهر، قال شيخ ليس بحديثه بأس، شيخ ليس بحديثه بأس، وقال أبو زرعة لا بأس به عندي، وهما قرينان أيضا، أحدهما متشدد والآخر منصف. أما البخاري فله عبارتين أيضا متعارضتين نذكرها للفائدة أيضا، وهي أنه قال عنه مرة منكر الحديث، والبخاري هو الذي قال من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه، يعني منكر الحديث تدل على شدة الضعف. ثم قال البخاري في موطن آخر في حفظه شيء يكتب حديثه، معارضة لعبارة منكر الحديث، منكر الحديث لا يكتب حديثه، لا تحل الرواية عنه كما قال البخاري. ثم يقول في رواية أخرى في حفظه شيء يكتب حديثه. ما رأيكم في مثل هذا الرواية من خلال هذه الألفاظ التي ذكرتها لكم وهي كافية للترجيح؟ ما هو حكم هذا الرواية؟ ما هو رأيكم؟ أريد يعني أقوال في الترجيح. نعم. جيد. إذن يكون عند البخاري في حفظه شيء ويقصد بمنكر الحديث يعني خلاف القاعدة المضطردة. أي نعم، يعني كأنه روى بعض المناكير لكن لا يلزم من ذلك أن يكون شديد الضعف. كلام جيد، لأنه عبارة في حفظه شيء يكتب حديثه صريح بأنه يصح أن يكتب حديثه. طيب أقصد الحكم على الراوي مطلقا، ماذا ترجح من خلال كلمة أحمد ويحيى وأبي حاتم وأبي زرعة وعبارتي البخاري؟ ماذا يترجح عندك من هذه العبارات وهي كافية؟ هناك عبارات أخرى لكن هذه كافية للترجيح. نعم. إيه طيب، يعني هل هو يعني في مراتب التعديل وفي مراتب الجرح؟ تعديل يعني تجعل في مرتبة مثلا لا بأس به أو صدوق. طيب جيد، هذا قول. من يوافق على هذا القول أو من يخالف بالإحراء؟ نعم. عبارة تعتبر به مثل عبارة روى الناس عنه ما تنفع لأنها فضاضة، مثل ما قلنا نحن نريد عبارة دقيقة تدل على مرتبة الراوي. يعتبر به، نعم نوافق أنه يعتبر به خفيف الضعف. طيب في قول آخر في شيء؟ نعم. صدوق له أوهام، جيد، يعني أنه في مرتبة من يحسن حديثه كذا، لكن في آخر مراتب الحسن، وهذا الذي أرجحه، وهي نفس عبارة أيضا الشيخ من قبل تقريبا أنه ليس به بأس أو ما شابه ذلك. والسبب في ذلك أولا قوة عبارة الإمام أحمد ثقة، الأمر الثاني اتفاق أبي زرعة وأبي حاتم وهما كما قلنا لكم من طبقة واحدة، أحدهما متشدد والآخر منصف على وصفه بأنه لا بأس به. ثم كل العبارات الأخرى محتملة للتأويل، فمثلا ليس حديثه بشيء، هذه محتملة للتأويل، قلنا لكم إما تحمل على قلة الحديث كما ذكر عن يحيى بن معين، وإما تحمل ليس حديثه بشيء يعني ليس بحجة. ليس بحجة بإيش معنى ليس بحجة؟ يعني إذا انفرد بأصل لا يحتج به، ليس كحديث الثقة الذي يحتج حتى بانفراداته بالأصول. عبارة البخاري فسرتها العبارة الأخرى في حفظه شيء يكتب حديثه. ثم لا يعني من الممكن أن يكون البخاري أو يحيى بن معين يخالف ترجيح أبي زرعة وأبي حاتم، لكن وجدنا أن أبا زرعة وأبا حاتم وهما من الأئمة الكبار قد وافقهم الإمام أحمد على قبول هذا الراوي، فنقدم على كلام غيره، خاصة وأن يحيى بن معين متشدد أيضا في الجرح. تذكر أيضا هذه القرينة أن يحيى بن معين عبارته أو نفسه فيه شدة. المقصود أن هذا الراوي الراجح فيه أنه صدوق له أوهام أو محله الصدق أو صالح الحديث من مراتب الحسن الأخيرة، وهي مرتبة قريبة من مرتبة فيه ضعف، يعني هذه المرتبة دائما هي من المراتب التي تختلف فيها الأنظار بالفعل، فقد يحسن لها بعض العلماء وقد يضعف لها علماء آخرون. طيب انتهى زمن المحاضرة، فننظر في الأسئلة. كان بيودينا أن نستمر لكن نعم. ماذا علق؟ إيه حول الإمام أحمد، ها؟ إيه ممكن، لكن عندنا عبارة أبي حاتم وأبي زرعة كافية في الحكم على الراوي، صحيح. حتى عندي هنا نعلق نفس التعليق. يقول هنا ذهب السيوطي إلى أن الحديث الشديد الضعف يرقى بتعدد الطرق عن الضعف الخفيف. إيه نعم، هذا مذهب الحافظ بن حجر أيضا، صرح به الحافظ بن حجر أن شديد الضعف إذا روي من طرق متعددة قد يرتقي إلى الخفيف الضعف، ثم إذا وجدنا له طرق أخرى قد يصبح خفيف ضعف وخفيف ضعف حسن لغيره، لكنه في الحقيقة مخالف لما كان عليه العلماء من عدم الاعتبار بحديث هؤلاء، كما كانوا يصرحون يقولون فلان لا يعتبر به أبدا، وهناك حديث رويت من وجوه كثيرة من 20 من 30 وجه أكثر من ذلك، ومع ذلك ما زالت عند العلماء شديدة الضعف منكرة، بخلاف منهج السيوطي الذي ربما بلغ بالحديث الذي وصف بالوضع أن يقول عنه متواتر لكثرة الطرق، مما يبين لك اختلاف المنهجين بين الأئمة المتقدمين وبين مثل السيوطي. فهذا الكلام خطأ على كل حال، الذي قلنا بأنه شديد الضعف وشدة الضعف تكون الاتهام بالكذب، هذا لا يرتقي حديثه أبدا. يقول نرجو تحديد ما سوف ندرسه من كتاب شاهين حتى نقوم بتصويره. والله أنا أفضل أن تشتري الكتاب، كتاب صغير ما في داعي لتصويره، يضيع عليك الكتاب بالتصوير. الأمر الثاني أنه نحن سنستمر في القراءة بهذه الصورة إلا إن كان ضاق بنا الوقت في آخر، ولا بد أن طبعا يبقى علينا شيء من الكتاب، فربما اخترنا نماذج تكون أكثر إفادة في اللقاء الأخير، فيعني خلي الكتاب عندك أفضل وهو موجود. يقول مكتبة القرآن تقوم مشكورة بتصوير أي ورقة تريد تصويرها أو الكمية التي تريدها، الله يجزاهم بالخير، لكن يعني محلي بعيد عنه، أنا مضطر أني أجيب عن مصورة معي. إذا لم يجد في راوي إلا جرح من متشدد وتعديل من منصف أو متساهل فما العمل؟ قلت لك هذه قرينة قد تجعلني أقدم كلام المنصف، خاصة إذا كان المعدل المنصف أقدم كلامه على كلام المتشدد مع مراعاة شدة اللفظة وليونة اللفظة كما ذكرنا، يعني قرائن أخرى كلها بلدية أو غير بلدية ومعاصر أو غير معاصر، أنظر لكل قرائن مجتمعة، ما أكتفي فقط بالنظر إلى قرينة واحدة. هل هناك مثلا مثالا صحيح الحديث صح الأئمة المتقدمون بمجموع الطرق؟ والله يمكن أن نذكر حديث لا وصية لوارث، لا وصية لوارث روي بإسناد حسن عن أبي أمامة لكنه أصل، فلولا المتابعات والمراسيل الكثيرة التي اعتضدت به لاعتبرناه منكرا، وهو حديث احتج به عامة الأئمة. نعم، والآن لا أستحضر حقيقة حديث يعني ممكن أن نقول أنه شديد الضعف، لكن بحال القاعدة لا شك فيها، يعني كلام الشافعي في المرسل وهو ضعيف عنده وأنه يمكن أن يرتقي بالمعضدات المعضدات، هذا يدل على أن الحديث الضعيف قد يرتقي ويصبح مقبولا بالمتابعات والشواهد. هل يمكن أن نطلق على كلام حماد بن سلامة عبارة كلام الأقران يطوى ولا يروى؟ يمكن، نعم، هو من كلام الأقران الذي يطوى ولا يروى، فإن قلت لما رويتموه نقول لي الترجيح كما فعل ابن شاهين. نرجو تعداد بعض الرواة المختلف فيهم كاقتراح للتدرب على الترجيح فيهم. هذا الكتاب كله مثال أمثلة، خذ منه أي راوي وحاول أن تتوسع في دراسته، يمكن أنت مثلا للآن عرفتم أين وصلنا، الغد توسعوا في الرواة الذين الثلاثة الأربعة العشرة الذين يلوم القرآن مثل الحماد بن نجيح أو حجاج بن أرطات أو الحكم بن ظهير أو غيره، وتحضر أنت في ذلك، وإذا أردت أنك تصور ترجمة هذا الراوي في بعض الكتب الموسعة كالتهذيب أو اللسان يكون جيد. إذا كان جابر الجعفي ليس كذابا في الحديث فلماذا لا يقبل حديثه إذا انفرد؟ لأنه ضعيف، والضعيف لا يقبل حديثه إذا انفرد، لا يشترط أن يكون كذابا. ألا يكون رد روايته في البدعة إذا انفرد بها فقط؟ لا لا، الضعيف يرد حديثه مطلقا، فرد حديثه لأنه ضعيف لا لأنه شديد الضعف ولا لأنه كذاب. يقول اذكر لنا أفضل كتب الجرح والتعديل التي طبقت قواعده وضابطه خصوصا الكتب المتقدمة. لها كثير، يعني إن كان تقصد بهذه الصورة يعني مناقشة وكذا قليل حقيقة الكتب التي عملت ذلك، لكن عموم كتب الجرح والتعديل يوجد فيها في بعض الأحيان مثل هذه المناقشات، من أهم هذه الكتب حقيقة كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وهو أصل في بابه. ثم بعد ذلك يأتي الكتب المتأخرة مثل ميزان الاعتدال للذهبي، مثل لسان الميزان للحافظ بن حجر، مثل تهذيب التهذيب للحافظ بن حجر. يقول إيش إنه وعدتهم، يقول بمحاضرة بالطائف وما حددت الموعد. أيضا ما زلنا في نفس المشكلة، ما حددنا الموعد، نحتاج أن نتفاهم إن شاء الله. يسهل على دراسة المصطلح وحفظ المعلومات، ولله الحمد أفهم ذلك، ولكن عند التطبيق العملي والتعامل مع الكتب أجد صعوبة في ذلك. هذا شيء طبيعي، لأن التطبيق هو ثمرة هذا العلم، ولئن كانت القواعد النظرية يمكن أن تحفظ، يمكن أن تفهم، يمكن أن كذا، لكن تثبيتها والتعامل معها تطبيقيا يحتاج إلى زمن طويل وممارسة. وهذه ليست شكواك أنت وحدك، شكوى عامة طلبة العلم الذين ابتدأوا في هذا العلم. يقول قلت أن شعبة من صغار التابعين، لكن الصواب أنه من كبار أتباع التابعين. أحسنت، فقد جعله الحافظ بن حجر في الطبقة السابعة، أما ابن سلمة فمن الثامنة وهو من أتباع التابعين أيضا. أحسنت، صحيح، ما تنتهي الأسئلة الظاهر. طيب، قلت متشدد منصف وأشرت إلى شعبة وسفيان، فهل هذا الكلام مقصود منك أم لا؟ وضح لنا ذلك. كيف يعني مقصود مني؟ نعم مقصود مني، شعبة موصوف بالتشدد والثوري موصوف بالإنصاف، يعني هذا كلام أهل العلم، هو كلام أنا.
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: ذكر حماد بن نجيح والخلاف فيه. روى ابن شاهين أن أحمد بن حنبل قال: حماد بن نجيح ثقة مقارب في الحديث. روى عنه وكيع وأبو عبيدة الحداد، وقال يحيى: حماد بن نجيح ثقة. وعن عثمان ابن أبي شيبة أنه قال: حماد بن نجيح ضعيف ليس يروي عنه أحد. قال أبو حفص: وهذا الكلام والخلاف في حماد بن نجيح مقبول من أحمد ويحيى، لأنهما إذا اجتمعا في الرجل بقول واحد فالقول قولهما، وهو في عداد الثقات، ولا يرجع إلى قول آخر معهما.
في الطبعة التي عندنا: ولا يرجع إلى قول أحد معهما، المعنى واحد. هنا يذكر ابن شاهين توثيق أحمد ويحيى بن معين لحماد بن نجيح، وخالفهما عثمان بن أبي شيبة فقال: ضعيف ليس يروي عنه أحد. فلا يتردد ابن شاهين في تقديم كلام أحمد ويحيى، أولا لأن جرح عثمان بن أبي شيبة مبهم غير مفسر، وقلنا لكم إنه إذا كان الجرح مبهم غير مفسر الأصل تقديمه إلا إذا جاءت قرائن تخالف، من بين هذه القرائن كثرة عدد المعدلين، وهنا اثنان مقابل واحد. الأمر الثاني والأهم: جلالة كل واحد من هذين الإمامين في العلم على عثمان بن أبي شيبة، ثم اتفاقهما على هذا القول، هذا يعطي أيضا هذا الحكم قوة كبيرة جدا، تجعل التوثيق مقدم على الجرح. وإلى هذا يشير عندما قال: لأنهما إذا اجتمعا في الرجل بقول واحد فالقول قولهما. ويمكن أن يكون ابن شاهين لديه قاعدة، وهذا يظهر أيضا من خلال تطبيقات أخرى سبقت وسيأتي بعضها، أنه يعتبر أن أحمد ويحيى إذا اتفق على قول أنه هو الراجح وهو الصحيح مطلقا، أنه إذا اتفق أحمد ويحيى على قول فهو الراجح والصحيح. هذه قاعدة عند ابن شاهين ممكن نعتبرها مقبولة، وهي محتملة للمناقشة على كل حال، لكن أقل ما نستفيده من هذا القول من شاهين أن هذه من القرائن، من القرائن القوية، اتفاق أحمد ويحيى على قول، هذا يدل على أن هذا القول لا يكاد يخالف الصواب إلا نادرا. ويأتي أيضا أحمد بن حنبل وأحمد بن صالح المصري، وأحمد بن صالح المصري ويحيى بن معين، يعني عند ابن أبي شيبة، عند ابن شاهين ثلاثة أو أربعة من النقاد إذا اتفق على قول لا يجيز لأحد أن يخالفهما، هم دائرون بين هؤلاء الثلاثة أحمد بن صالح المصري وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين. وأحمد بن صالح المصري لعله غير مشهور عند بعض طلبة العلم، هو حافظ كبير من نقاد الحديث في القرن الثالث الهجري من أقران أحمد ويحيى في السن، إلا أنه مصري من أهل مصر، ولذلك لم ينتشر قوله. بغداد كانت عاصمة الدنيا أو العراق حينها، فأقوال أئمتها انتشرت، أما أحمد بن صالح المصري فأقواله لم تنتشر انتشار أقوال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وإلا فهو يقرن بيحيى بن معين في العلم بالجرح والتعديل وفي العلل من أهل مصر، بل كان في أهل مصر كيحيى بن معين في أهل العراق، فهو إمام ناقد كبير. طيب اقرأ. الحجاج بن أرطاة، أظن عندك رتبهم على حروف الهجاء، ممكن حتى ترجع لنفس الكتاب.
ذكر الحجاج بن أرطاة والخلاف فيه. روى ابن شاهين أن حماد بن زيد قال قدم علينا جرير بن حازم من المدينة فأتيناه فتحدثنا عنده، فقال جرير حدثنا قيس بن سعد عن حجاج بن أرطاة قال فلبثنا ما شاء الله، ثم قدم علينا حجاج بن ثلاثين أو إحدى وثلاثين يعني سنة، فرأيت عليه من الزحام شيئا لم أره على حماد بن أبي سليمان، ورأيت مطر الوراق وداود بن أبي هند ويونس بن عبيد جثاة على ركبهم يقولون يا أبا أرطاة ما تقول في كذا ما تقول في كذا. وعن يحيى بن معين أنه قال الحجاج بن أرطاة كوفي صدوق وليس بالقوي. وعنه أنه سئل مرة أخرى عنه فقال ضعيف. وعن زائدة أنه قال اطرحوا حديث أربعة حجاج بن أرطاة وجابر وحميد والكلبي. قال أبو حفص وهذا الكلام في حجاج بن أرطاة من مثل زائدة ابن قدامة عظيم، وقد وافقه على ذلك يحيى بن معين في أحد قوليه. وأما ما ذكره حماد بن زيد في حجاج ونبله وما رأى علية من العلماء يسألونه فليس بداخل في الروايات، لأنه حكى أنه سمعهم يقولون ما تقول في كذا يريد الفقه. وأبو حنيفة فقد كان من الفقه على ما لا يدفع من علمه فيه، ولم يكن في الحديث بالمرضي، لأن للأسانيد نقادا، فإذا لم يعرف الإنسان ما يكتب وما يحدث به نسب إلى الضعف، والله أعلم بذلك.
نعم، ترجمة الحجاج بن أرطاة من التراجم الواسعة في كتب الجرح والتعديل، والكلام فيه طويل جدا. ما ذكره من ابن شاهين شيء قليل مما ذكر في الحجاج. ذكر أولا ثناء على حجاج بن أرطاة من ناحية الفقه، وأن علماء التابعين كانوا يجلسون حوله يسألونه عن مسائل الفقه، ثم قول يحيى بن معين كوفي صدوق وليس بقوي، وقول آخر لابن معين ضعيف، ثم تضعيف زائدة الشديد حتى قال وهذا الكلام في حجاج بن أرطاة من قبل زائدة بن قدامة عظيم. وسبب عظمه أن الطرح عند المحدثين في الأصل شدة الضعف، ولذلك كما تذكرون عندكم في مراتب الجرح والتعديل ذكرنا مطروح الحديث مطرح الحديث في مراتب الضعف الشديد، ولذلك استعظمها ابن شاهين. أما عبارة ابن معين ضعيف فهي وإن موافقة في مطلق الضعف إلا أنها مختلفة في الدلالة على مرتبة الضعف، وهو أنه خفيف الضعف لا شديد الضعف، ويقوي ذلك غاية القوة قوله صدوق ليس بالقوي، أن هذا هو مراد يحيى ابن معين. ونبه هنا ابن شاهين إلى ملحظ مهم، وهو أن هناك فرق بين العلم بالفقه والعلم بالروايات، فقد يكون الرجل فقيها في المرتبة العليا من الفقه ومع ذلك هو ضعيف عند أهل الحديث، وبل كثير من الفقهاء فيه شيء من الضعف في الحديث. فذكر هنا أبا حنيفة وضرب به المثل في الضعف، وهو عند عامة أهل الحديث ضعيف الحديث، وأيضا ممن ضعف في الحديث وهو من كبار الفقهاء وكان يقرن بأبي حنيفة ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، وهو أيضا ضعيف الحديث مع سيء الحفظ مع كونه إماما في الفقه. وهنا أيضا الحجاج بن أرطاة، وهذا يدلك على قضية أخرى أشار إليها هنا ابن شاهين، وهي مسألة التخصص، فإن الفقه يؤثر على العلم بالأسانيد وبالطرق. قد يكون الفقيه قادرا على نقل المعنى نقلا جيدا، لكنه يصعب عليه حفظ الأسانيد والأسماء وضبطها، فضلا عن معرفة العلل ونقد الروايات والجرح والتعديل. فلكل فن رجال، إلا أن الراجح في الحجاج بن أرطاة من خلال ترجمته خلاف ما مال إليه هنا ابن شاهين، وهو أنه صدوق كثير الخطأ، صدوق كثير الخطأ كما مال إليه الحافظ ابن حجر. ومعنى ذلك أنه في آخر مراتب الحسن، في آخر مراتب الحسن، نعم. وهو مع ذلك مدلس، أيضا مما يعيب الحجاج بن أرطاة التدليس، ونوع تدليسه هو رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، وهو صاحب القصة المشهورة عندما كان يروي عن الزهري فلما لقيه شيما قال له صف لي الزهري فإني لم أره، وكان يروي عن جماعة أيضا من التابعين لم يرهم ولم يسمع منهم قط غير الزهري. اقرأ ذكر الحكم بن ظهير والخلاف فيه.
ذكر الحكم بن ظهير والخلاف فيه. ذكر أبو حفص ابن شاهين أن يحيى بن معين سئل عن الحكم بن ظهير قال ليس حديثه بشيء، وقال يحيى مرة أخرى يروي عنه مروان فيقول الحكم بن أبي خالد، وعن عثمان ابن أبي شيبة أنه قال الحكم بن ظهير عندي صدوق وليس ممن يحتج به، وكان فيه اضطراب وجفى الناس حتى استقصى.
كيف؟
وجفى الناس حتى استقصي. قال أبو حفص وهذا الكلام في الحكم بن ظهير قد أجمع عليه قول من مدحه ومن ذمه، وإذا قال من مدحه أنه لا يحتج به وإن في حديثه اضطرابا، فقد وافق قول يحيى بن معين، وبالجملة في أمره أنه لا يدخل في الصحيح.
نعم، أو لا يدخل في الصحيح.
أنه لا يدخل في الصحيح.
نعم، هنا ابن شاهين يجمع بين الأقوال، يجمع بين الأقوال ويعتبرها غير متعادلة. يحيى بن معين يقول ليس حديثه بشيء، ويقول يروي عنه مروان يقول الحكم بن أبي خالد. ما علاقة هذه الكلمة بالجرح والتعديل؟ لما أورد ابن شاهين هذه العبارة يقول يروي عنه مروان يقول الحكم بن أبي خالد؟ تنبهوا، هذه طريقة يستخدمها بعض المحدثين. نعم تفضل. كيف؟ قد يكون الحكم بن أبي خالد ضعيف، يعني مثله؟ لا لا، مو هذا المقصود، أمر آخر، ظننتك أتيت بالغرض. نعم أحسنت، يعني من باب تدليس الشيوخ. مروان بن معاوية الفزاري مدلس تدليس الشيوخ، فإذا كان الشيخ من شيوخه ضعيفا يغير في اسمه حتى لا يعرف، هو الحكم بن ظهير معروف بذلك، فحتى يعمي على الناس معرفة هذا الراوي يقول الحكم ابن أبي خالد. فأورد يحيى هذه العبارة ليبين أن مروان أيضا كان يضعف شيخه، فكان يريد أن يخفي هذا العيب فيقول حدثنا الحكم ابن أبي خالد، وهو الحكم ظهير نفسه، وهذا هو المسمى بتدليس الشيوخ، لا يحذف أحد من الإسناد وإنما يغير في الاسم أو يسمي الراوي بغير ما اشتهر به حتى يوعر على الناس معرفته، وهذا غالبا إنما يحصل في الراوي الضعيف، يغير اسمه حتى لا يعرف. كما تعرفون محمد بن سعيد المصلوب أحد مشاهير الكذبة سمي بأكثر من 30 اسم عند بعض الرواة، كل ذلك من أجل إخفاء حقيقته. طبعا هذا عيب كبير وخطأ، ومن أهل العلم من يجرح الراوي به، إلا أن الصحيح أنه ليس بجرح في الراوي، وإنما يقتضي أن نتثبت في شيوخه وأن نعرف حقائقهم، وإذا وجدنا في الحديث نكارة فنعرف أنه في الغالب هذا الشيخ أو هذا المدلس قد دلس كذابا أو راويا شديد الضعف، ولذلك جاء هذا الحديث الذي رواه عنه فيه نكارة أو فيه علامات الوضع. فهذا هو سبب إيراد ابن شاهين لهذه العبارة. أما ابن أبي شيبة فيقول: عندي صدوق وليس ممن يحتج به، وكان فيه اضطراب، إلى آخر كلامه. فيقول هنا ابن شاهين: هذا الكلام في الحكم بن ظهير قد اجتمع عليه قول من مدحه ومن ذمه، يعني اتفقت كلمة النقاد فيه. وإذا قال من مدحه لا يحتج به وإن في حديثه اضطرابا، فقد وافق قول يحيى بن معين، أي لا يرى هناك اختلاف، كأنه حمل كلمة صدوق على نفي التهمة بالكذب فقط، يعني كأنه حمل عبارة ابن أبي شيبة صدوق بأنه ليس بكذاب، وإن كان موافقا ليحيى بن معين في التضعيف، ولذلك قال لا يحتج به وفي حديثه اضطراب. فمعنى صدوق هنا إيش صارت بهذه الدلالة وبهذا السياق؟ أي أنه ليس بكاذب، وهذا قد يستخدمه بعض أهل العلم، يقول صدوق ويقصد أنه ليس بكاذب، لكن دائما تأتي في سياق يشبه السياق الذي هنا، ولا تحمل على هذا المعنى إلا إذا جاءت القرائن الدالة على ذلك، كما في السياق الذي لدينا في هذه الترجمة. ثم يبين رأيه، يقول: وبالجملة في أمره إنه لا يدخل في الصحيح، إلا أن الحكم ابن ظهير على الراجح أنه متروك الحديث، بل هناك من اتهمه بالكذب بالفعل، الراجح أنه متروك الحديث وهناك من اتهمه بالكذب، ولذلك تجدون عبارة يحيى بن معين الأولى شديدة: ليس حديثه بشيء. تذكرون في عبارات الجرح والتعديل ذكرنا ليس بشيء في مراتب الضعف الشديد، أليس كذلك؟ الورقة مفروض تكون معكم يا أخوان، الورقة تكون مفروض معكم لكل ما جنى للترجمة، تحاول أن تنظر في هذه الألفاظ في أي المراتب ذكرت. ليس بشيء ذكرت في مراتب الضعف الشديد، وهذا مما يبين مرتبة الحكم ظهير عند يحيى بن معين، وهو الراجح فيه كما سبق. ذكر حميد بن زياد، تفضل.
ذكر حميد بن زياد أبي صخر والخلاف فيه. ذكر ابن شاهين أن أحمد بن حنبل سئل عنه فقال: ليس به بأس، وأن يحيى بن معين قال: هو ضعيف. قال أبو حفص: وهذا الخلاف في حميد من أحمد ويحيى يوجب التوقف فيه، وكان حميد بن زياد صاحبة علم بالتفسير وليس له حديث كثير، ولعل يحيى وقف من روايته على شيء أوجب هذا القول فيه، والله أعلم.
نعم، هنا عبارتان: قول ما أحمد ليس به بأس، وهي من الألفاظ التي يحسن حديث أصحابها، ويقول يحيى بن معين ضعيف، ثم يقول ابن شاهين: وهذا الخلاف في حميد من أحمد ويحيى يوجب التوقف فيه. يكثر ابن شاهين ذكر هذه العبارة: يوجب التوقف فيه، وفهم المحقق هنا عندي في هذه الطبعة أن التوقف عند ابن شاهين يقتضي عدم ترجيح جانب الجرح على جانب التعديل أو التعديل على الجرح، يعني التوقف بالمعنى الاصطلاحي، لكن الظاهر من تصرفات ابن شاهين أنه قد يستخدم التوقف بهذا المعنى، وقد يستخدمه بمعنى عدم الجزم بمرتبة مع إمكان الترجيح. أتوقف يعني لا أجزم بمرتبة قاطعا بها، لكني أرجح. وأحد الأمثلة هذا الراوي بالذات، شوف ماذا يقول بعد أن قال يوجب التوقف فيه، يقول: ولعل يحيى وقف من روايتي على شيء أوجب هذا القول فيه. ظاهره تقديم كلام يحيى على توثيق الإمام أحمد، وهذا هو على القاعدة أصلا كما قلنا لكم، إن الجرح المبهم مقدم على التعديل، ولما لم يجد قرينة خارجية تقدم التعديل على الجرح مشى على القاعدة مبينا سبب التقديم، قال لعل أحمد يحيى وقف على شيء، كما قلنا بأن الجارح معه زيادة علم ولذلك يقدم قوله على كلام المعدل. انتبهتم يا أخوان؟ فهذا مثال من أمثلة تقديم الجرح المبهم على التعديل. ونقول بأنه دائما نحن إنما نذكر ترجيح ابن شاهين ولا نستطرد دائما في بيان الراجح في حق هذا الراوي، وإلا هناك عبارة أخرى ليحيى بن معين نقلها في الحاشية أنه قال عن هذا الراوي ليس به بأس. ولو أننا أردنا أن نرجح بناء على هذه العبارات فقط أن أحمد قال ليس به بأس وابن معين قال ليس به بأس وابن معين قال مرة أخرى ضعيف لرجحنا ليس به بأس واعتبرنا كلمة ضعيف أي أنه أضعف من غيره كما قلنا لكم وأن فيه شيء من الضعف، ويكون الأرجح في شأن هذا الراوي أن يكون حسن الحديث. لكن كلام المشاهين لما لم يقف إلا على عبارة ضعيف من يحيى وعبارة لا بأس به من الإمام أحمد قدم عبارة وجرح الإمام أحمد على جرح يحيى بن معين على عبارة الإمام أحمد التي تقتضي التعديل، لأنه جرى على القاعدة من تقديم الجرح على التعديل عند عدم وجود قرينة تقدم التعديل على الجرح. نعم تفضل. خالد بن يزيد ابن أبي مالك.
ذكر خالد بن يزيد ابن أبي مالك والخلاف فيه. روى ابن شاهين أن أحمد بن صالح والثقة قيل لأحمد فخالد بن يزيد ابن صبيح كأنه أرفع من هؤلاء وأنبل، فشد أحمد يده وقال نعم. وعن أحمد بن حنبل أنه قال خالد بن يزيد ثقة. قال أبو حفص ولا أدري أراد أحمد بن حنبل خالد بن يزيد بن أبي مال ابن أبي مالك أو خالد بن يزيد ابن صبيح. وعن يحيى بن معين أنه قال خالد بن يزيد.
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.